إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واجعلنا من أهل شفاعته واسقنا من حوضه المبارك المورود شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها المحبون للا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن جاءه جبريل وبعد أن ذهب إلى ورقة بن نوفل رحمه الله تعالى، ماذا حدث له؟ لقد بدأ الوحي يحمى عليه ويتتابع، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، الوحي يتتابع عليه، فكيف كان ينزل عليه الوحي؟ وأي وحي هذا الذي كان ينزل عليه؟ أما كيف كان ينزل عليه الوحي؟ فإنه قد بينه ربنا في قوله جل في علاه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى الكوكبة العظمى من أهل السيادة الدنيوية من الأنبياء: أيأتيك أهل الكتاب فيسألونك كيف يأتيك الوحي، أم يأتيك جهلاء قريش فيسألونك كيف يأتيك الوحي؟ أكان الوحي غريبا عن البشرية حتى يسألوك عنه، أما كان الوحي قد جاء لأبيهم آدم، لأبينا وأبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، ثم تتابع على أبنائه بداية بأول رسول إلى الأرض من ذرية آدم وهو نوح: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم بعد ذلك يأتيك بعض أهل الكتاب ليستنكروا عليك أن يوحى إليك، والله يسجل هذا الاستنكار في سورة النساء فيقول: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له: يا محمد، لا نؤمن بك حتى ينزل عليك كتاب من السماء إلى فلان وفلان من أحبارنا فيخبرهم بأنك رسول الله فنؤمن بك. قال الله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنها كوكبة الرسل، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ جاءهم الوحي من قبل وجاء إليك الوحي كما جاءهم الوحي. لذلك نفهم عظمة إيمان ورقة بن نوفل عندما قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هو الوحي الذي أنزله الله على موسى، جاءك يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما ماذا جاءه من الوحي؟ فقد جاءه أمور عظيمة كثيرة من الوحي، ولكن أبرز ما جاءه القول الثقيل: يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما لكم؟ ما لكم؟ ذهبتم إلى الشرق وذهبتم إلى الغرب وأتعبتم أنفسكم مع الشمال ومع الجنوب، وخلفتم وراءكم أعظم ما يمكن أن تحبوا به البشرية، أن تعطوه إلى البشرية، وهو القول الثقيل الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله يبين لنبيه عظمة هذا القول الثقيل. الله جل في علاه يخبر خليل الحق وحبيب وسيد الخلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعظمة ما عندهم من كنز ما لهم قد عموا عنه وصموا. الله يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فيما هو ثقيل يا ربنا؟ سنلقي عليك قولا ثقيلا في طريقة وصوله إلى البشر. ولذلك كان يعاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يوحى إليه. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحكي عن هذه المعاناة ليبين عظمة هذا القول الذي لا يؤخذ بسهولة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك لسانه، أي لأجل أن يأخذ الوحي ولا ينسى شيئا منه. وعائشة رضي الله تعالى عنها تحكي كيف كان يأتيه الوحي والله مرة يخفف عنه ليبين أن القول ميسر للذكر، ومرة يثقله عليه ليعلم العباد بقيمة هذا الذكر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: جاء الحارث بن هشام فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ هل تعلمون يا أمة محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الحارث بن هشام؟ هل تعلمون يا أيها الملوك، يا أيها الحكام، يا أيها الوزراء، يا أيها الدكاترة، يا عامة المسلمين، يا أيها المثقفون، من هو الحارث بن هشام الذي يسأل هذا السؤال؟ إنه عظيم قريش وسيد من أكابر ساداتها، لطالما قاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معركة معركة ومكانا مكانا، ما ترك عداوته قلبته حتى أنزل الله عليه رحمته وفتح مسامع قلبه. أفمن شرح الله صدره للإسلام، اللهم اشرح صدورنا لهدايتك ونورك يا رب العالمين، حتى إذا ما نزل عليه النور جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعجبا من عظمة الكلام الذي سيطر عليه وهو يهرب منه، إنه الوحي القرآني. فسأله: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ أذعنت يا أيها الحارث؟ أذعنت بعد تلك العداوة؟ نعم، وما له ألا يذعن. والقرآن عندما يفتح المرء عقله وقلبه لا يمكن أن يقاوم جاذبيته ولا سلطانه ولا هيمنته. كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال: أحيانا يتمثل لي الملك رجلا وهو أخفه علي، فيكلمني فأعي ما يقول، فيأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وكان رجلا من رجال قومه، من أجملهم وأحسنهم، يظن الناس أنه دحية، ويعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جبريل. وأحيانا يأتيه في صورة رجل لا يعرف، لا يعرفونه، كما في حديث الرجل الملك الذي هو جبريل عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. هذه الحالة الأولى يا رسول الله، فما الحالة الثانية؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس فيفصم وهو أشده علي، فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. قالت عائشة تبين معنى صلصلة الجرس، قالت: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. ويحدث عمر بن الخطاب ويعلى بن أمية وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف
فيأتيه الوحي في الصورة الثقيلة، فيبينون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينسلخ من الصورة من الهيئة البشرية مع بقاء جسده على ما هو عليه. فيسمع الناس، لو يرى الناس له الرحضاء والعرق، يرون الحمى شدة العرق وقد سيطر عليه في اليوم الشديد البرد، ويرونه بأبي وأمي بنفسي أفديه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يثقل ويبدأ يصدر صوتا شديدا كهيئة النائم الذي اختنق من شدة تملك الوحي له. والله تعالى يحدث عن هذا المشهد فيقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من الذي أتاه بهذا الوحي؟ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى أي لأن يوحي إليه ما أراد الله من القرآن. وعند ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزداد ثقلا بين الهيئة التي ينبغي أن يستمع عليه الوحي ويلهم فيها قلبه كما ويكلم فيها مركز الإحساس في قلبه، كما قال الله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وبين أن يبقى على جسده البشري فيثقل، قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: فثقلت فخذه حتى كادت، وكانت فخذ زيد تحته حتى كادت أن ترض فخذي. وربما أتاه الوحي وهو على ناقته فبركت الناقة بجيرانها من شدة ثقل الوحي. يا أمة محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نبيكم وهو يعاني ويعالج من التنزيل شدة لأجل أن يوصل الوحي لي ولك. يا ترى كيف تتعامل أنت مع الوحي؟ سلوا القائمين على التربية والتعليم في بلاد المسلمين كيف يتعاملون مع الوحي القرآني؟ سلوا يا قومي القائمين على الإعلام كيف يتعاملون مع الوحي القرآني؟ يا قومي سلوا أنفسكم كيف تتعاملون مع القرآن؟ أم اكتفيتم بأن ترسلوا أولادكم ثم نظرتم ما أمامكم وما خلفكم وما خلفكم وأعرضتم عن الذي ينبغي أن ترفعوا به أنفسكم من الوحي؟ بلى، ينبغي أن تنظروا في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتفعلوا كما قال الله: خذ الكتاب بقوة، كما قال الله: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى، وسلم عليه صلاة وسلاما تجمعنا بهما يوم القيامة يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون، لقد كان لكلام الله ثقل على أهل السماء لعظمته. هذا الثقل ليس لأنهم لا يستطيعون تطبيقه، بلى، فهو ميسر للذكر أي لأن يتذكر، وميسر للذكر أي لأن يذكر به، وميسر للذكر أي لأن يعمل به. لكن هذا الثقل لتعلموا عظمة الهدية الإلهية إذ تسمعون كلام الله جل في علاه. ويحكي النواس بن سمعان، قال بعض أهل الحديث سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين جمال الوحي وعظمة الوحي، قال: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالأمر من أمره تكلم به، فإذا تكلم به أخذت السماوات رجفة فقال رعدة فاهتزت السماوات وسمع أهل الأرض كمثل السلسلة على صفوان، أي السلسلة التي تجرها على حجر على صخر صاف، فتسمع شيئا في غاية الثقل على السمع. عند ذلك تشعر الملائكة بعظمة الكلام الإلهي فيفزعون ويصعقون ويخرون سجدا ولا يقومون. فمن يكون أول من يقوم؟ من أذن له الرحمن وقال صوابا. إنه جبريل عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه ثم يسمع كلام ربه، ثم ترفع الملائكة رؤوسهم حتى إذا ما مر على كل ملك مع كل سماء سماء وملأ ملأ منهم يقولون له ماذا قال ربكم، فيعلمهم كيف يعظمون كلام الله، فلا يسمعهم ما قال ربهم مباشرة بل يقول قال الحق وهو العلي الكبير، قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير، قال الحق وهو العلي الكبير، فيرددون معه الحق وهو العلي الكبير، قال الحق وهو العلي الكبير. ويبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يحمدونه ويسبحونه، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم الله بالأمر من أهل السماوات سبح حملة العرش، فيسمع أهل السماء الذين يلونهم فيسبحون حتى يبلغ التسبيح إلى أهل السماء الدنيا كلهم في زجل التسبيح والتحميد والتعظيم والتكبير لكلام الرحمن جل في علاه. ثم بعد ذلك يستخبرونهم ماذا قال ربنا عز جاره وتعالى اسمه وتقدست كلماته، فيخبرون بما قال الله جل في علاه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنه ثقيل في مضمونه، إنه ثقيل في ألفاظه، أي عظيم الشأن عظيم الوزن في فحواه وفي إرشاده وهدايته. هدى سيبقى وما عشر وأربعة من الزمان سيبقى، ما الزمان بقي؟ أيظن الذين يحاربونه فيأتون بالأوباش من أنحاء الأرض إلى الأرض التي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها الوحي، أيظنون أنهم يطفئون؟ ما لهم، أما قرأوا سيرة أبي جهل هل أطفأ نور الله؟ كلا. أما قرأوا سيرة عبد الله بن أبي هل أطفأ نور الله؟ كلا. أما قرأوا سيرة عبد الله بن سبأ اليهودي هل أطفأ نور الله؟ كلا. أما قرأوا سيرة الرومان الذين جاءوا وفق الحملات الصليبية تترى جموعهم هل أطفأوا نور الله؟ كلا. أما قرأوا سيرة هولاكو كم من المجازر قد ارتكبها التتار هل أطفأوا نور الله؟ كلا. أما قرأوا سيرة الذين سموا أنفسهم المستعمرين وهم الذين جلبوا الدمار والخراب هل أطفأوا نور الله؟ كلا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قام المغنون أمام مصطفى كمال أتاتورك يقولون له لا عنكبوت ولا سحر لتبقى الكعبة للعرب، لأن عندنا جناكيا، يقصدون عندهم القصر الذي يسكن فيه مصطفى كمال أتاتورك بعد نحو 100 عام من عبث أتاتورك وإفساده. هل أطفأ نور الله؟ قد ذهب هو إلى حيث لا يذكر إلا بما يذكر به من كان من الذباب الذي حاول أن يطفئ نور الله من قبل وبقي نور الله على الأرض. أما يعي الذين يقلدونه أنهم لا يستطيعون إطفاء نور الله؟ يريد إطفاء نور الله لا يطفئونه أبدا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا يا من هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم إلهنا ومولانا يا أكرم الكرماء يا من يجيب دعاء العبد في الليلة الظلماء. اللهم احشرنا مع سيد الشفعاء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا ممن يباهي بهم النبي يوم القيامة الأمم يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وأحسن ختامهم واكتبهم في الفردوس الأعلى وأدخلهم الجنة من غير سابقة حسابي يا كريم يا وهاب. اللهم اغفر لأهلنا وذرياتنا وأقر أعيننا بهم. اللهم اغفر لكل من علمنا من كتابك حرفا. اللهم اغفر لكل من علمنا من كتابك حرفا. اللهم اغفر لكل من علمنا من كتابك حرفا. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه. اللهم اغفر لكل من ظلمناه وأذيناه وأسأنا إليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام يا رحيم يا رحمن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.